يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديد السلفية بدمات أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان أسباب مرضاة الله، وكانت بالتاسع من شهر ربيع الأول عام 1422 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن السعيد في هذه الحياة الدنيا هو من ابتغى مرضاة الله سبحانه وتعالى، فسخر أنفاسه وأوقاته وجميع أعماله لذلك. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب سبيا. سلمت وليا ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فزكريا عليه الصلاة والسلام يجتهد إلى ربه عز وجل أن يرزقه ولدا بعد كبر السن، يكون وارثا لعلمه ولما هو عليه من الطاعة، وأن يكون ذلك الولد مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، إنه لا يطيع في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا من سعى في مرضاة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس النهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فأبان الله سبحانه بعد ذنب أولئك الذين لم يبالوا بأعمال الآخرة وأنهم يتجلفون في الدنيا بتمليك القول وزخرفه. أثنى الله عز وجل على من يأمل بمرضات الله فيستري نفسه بذلك. وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت على مضمار ذلك وكان السعي فيها إلى مرضاته عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية يبين ربنا سبحانه أن الذين يعملون لمرضات الله سبحانه وتعالى يضاعف الله أعمالهم وتثبيتا لأنفسهم، كمثل جنة بربوة أي جنة بمكان مرتفع أصابها وابل المطر فإن لم يصبها وابل فقل أي قل في ذلك المكان وهو رذاذ المطر. وعلى الوجهين فإنها تؤتي أكلها ضعفين وإنها تؤتي ثمرتها في العام مرتين. فكذلك من يعمل وينفق ويبتغي بذلك مرضات الله يضاعف الله له أجرا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فجميع مناجاة الناس ومناداتهم ومخالمتهم ومحادثتهم لا خير فيها إلا من كان تحت هذا الاستثناء، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومع ذلك فهذه المناجاة التي استثناها الله عز وجل من الخير لا تكون مقبولة عند الله حتى تتوفر فيها ابتغاء مرضات الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكما تقدم حتى في الدار الآخرة ومن أهم الأمور وفي أعظم الأوامر وفي أشد المظالم لا ينفع عند الله سبحانه إلا الأمر لمرضاته. يقول الله سبحانه: ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا تصح الشفاعه ولا تقبل الشفاعه من احد حتى يرضى الله عنه ان يشفع وحتى يرضى الله عز وجل عن المشفوع فيه ان يشفع فيه. ويقول عز وجل يومئذ: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت وكففت وذلت وخضعت للحي القيوم وقد خاب في ذلك اليوم من حمل ظلما. وهنا نفرة ظلما هنا نكره يقتضي اي ظلم يحمله الانسان. وهكذا يقول الله: وقل الملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. فابان سبحانه ان الله انه عز وجل لا تكون الشفاعه الا
ولا تكون المنزل وقبول الشفاعة عنده إلا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن بينك الرجلين الشافع فيه والمشفوع أو العبدين الشافع فيه والمشفوع. مما يدل أن مسألة ابتغاء مرضات الله من أجل ذلك خلق الله الجن والإنس ومن أجل ذلك أقام الله هذه الكرية ومن أجل ذلك ابتلى الله سبحانه وتعالى العباد. نعم والله إنها لمن أعظم الأمور ومن أفضل الأمور في الإنسان ما يتعلق بابتغاء مرضات الله، وإن الله عز وجل قد جعل لذلك أسبابا يرضى بها عن الأرض. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأبان الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن من أسباب مرضات الله عز وجل ومحبته أداء الواجبات والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات بشتى وأنواع الطاعات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت ثلاثة النفر: الأقرع والأبرص والأعمى. وفي آخر الحديث قال: ذلك الملك لمن أدى واجبه من الزكاة. وقال لذلك الذي سأله أن نال التبلغ به: خذ ما شئت فلن أجهدك في شيء خطه لله. قال: أمسك عليك مالك إلا وابتليت. فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. هذا من أسباب مرضاة الله أداء الواجبات والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرض فقال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بجبر مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن كبر واحدة أغنياء خير من أن تذرهم حالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يعينه على مرضاته عز وجل. فقد روى ابن أبي عاصم في السنة من حديث جبالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقد كان يلح على ربه عز وجل في هذه الأمور التي هي من أعظم مرضات الله سبحانه. إن من أعظم القربات الرضا بقضاء الله، الرضا بعد القضاء. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو قال في عاجل أمري وآجله، تقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أنه شرني في ديني ودنياي، أو قال آجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرف عني واغفر لي الخير حيث كان، ثم ربني به أو قال عرني به. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضوان الله عليهم وجميع الناس أن يكونوا راضين بما قدره ربنا سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان. فقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضي بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وفي أحكامه وشرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففرق واسع بين من يرضى بالله ويرضى عن الله سبحانه وتعالى وبين من هو يفترض رأيه على الله وكأنه يشارك الله في نفسه عز وجل. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ورسوله؟ أهذا كهذا رجل يتبع مرضاة الله سبحانه ورجل يبغي بسخط الله؟ لا شك أنه لا مساواة. ويقول ربنا سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله، خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أهذا أعظم أم الفتن والمعاصي وما يخالف شرع الله؟ نعم عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد سلم على أسباب مرضاته في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فمن أسباب مرضاة الله على هذا العبد أن يشعر بنعمة الله عليه، فإن تلك النعمة التي أعطاها وأسداها من الذي سيطعمك ويسقيك؟ من الذي يسأل مرضك ويسقيك؟ وقد ثبت في الحديث القدسي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم حار الا من سقيته فاستقسوني اسقيكم، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. نعم، ان الشعور بنعمه الله في الدنيا والدين في المطعم والمشرب والعباده والطاعه وطلب العلم والاستقامه لمن افضل القربات ومن اعظم اسباب مرضاه الله عز وجل. فهكذا ذكر الله، فقد روى اهل السنن من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا امتعكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: فلا يا رسول الله. قال: ذكر الله كثيرا. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال وقد امر بها ربنا سبحانه وتعالى ارضاها وفي روايه مسكاها. وهكذا صبر تلك الرحم المسكينه على وليها القاطع وعلى رحمها القاطع من اسباب مرضاه الله عليها. فجده خير من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قالت امراه يا رسول الله او قالت صلاه الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق حتى اذا اكمل قامت الرحم فقالت هذا مقام عائد بك من القطيعه المسكينه الضعيفه تلجا الى الله سبحانه وتعالى وتعود الى الله عز وجل من قطيعه الرحم التي تحمق قلبها وتدفع حياتها وتبدو صلتها. فيقول الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلت طعما قطعتني؟ يقول بلى. فيقول فذلك لك هذا لك أن الله سبحانه يصل من وصلها ويقطع من قطعها وهذا يسبب رضاها لأن الله كان معها. نعم عباد الله إن لأسباب مرضاة رب العالمين الكثيرة للعمل بتوحيد الله سبحانه والبعد عن الشرك به عز وجل والاعتصام بكتاب الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنافسوا من ولوا الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا من أعظم مرضات الله عز وجل العمل بتوحيد الله والاعتصام بكتابه والنصيحة للقريب والبعيد والصغير والكبير والمأمور والأمير. نعم كما أفاد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أعظم أسباب مرضاة الله الصبر على البلايا كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد بالعبد سرا عجل له العقوبة إلى يوم القيامة الحديث وإذا أراد به خيرا ابتلاه في هذه الدنيا. المعنى وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له امرأة مصروعة يا رسول الله إني أسرح وإني أتكسر فادعو الله لي. قال إن شئت فأتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك فيكفيك. قالت أسلم يا رسول الله يا رسول الله إني أتكسر فادعو الله أن لا أتكسر فدعا الله لها أن لا تتكسر وصبرت على بلائها. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره وثواب سعيد بن الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب المسلم او قال المؤمن من نصب ولا وقد ولا هم ولا حذر ولا اذى حتى الشوكه يساقها إلا كفر الله فيها من خطايا وجنة دار الراضين عن الله سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز ذلك الفوز العظيم. فأبانت سبحانه التي تجلى دار من يرضى عن الله ولله. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لاهل الجنه: يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا، او ما لم تعط انا ما لم تعط احدا. فيقول: هل تريدون شيئا ازيدكم؟ قالوا: وماذا يا ربنا كنت تريدنا؟ قال: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا، ورضوان من الله اكبر. بسبب رضاهم عن الله رضي الله عنه، بسبب رضاهم عن الله وشرع الله وقناعتهم بذلك واتباعهم لذلك رضي الله عنهم، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن اعظم اسباب الرضا من الله عز وجل الاتباع لكتاب الله وسنه رسوله. يا اهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلا يمكن ان يهدى ولا يمكن ان يوفق الا من كان سائيا وباغيا وتالكا لمرضاه الله ومبتغيا لذلك. هذه ادله صحيحه صريحه لا تقبل جدل لرب العالمين، ادله من رب العالمين. نعم عباد الله، ان مساله الرضا عن الله والرضا بالله سبحانه وتعالى لهي من اعظم الغنى في جوف الارض. فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر او امر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق خفافا وقد منعه الله بما اتاه، فكان راضيا عن الله سبحانه وتعالى بما اعطاه من تلك الدنيا. ليس الغنى عن كثره العرب، ولكن الغنى غنى النفس. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين. اما بعد عباد الله، فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود واصل الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان اخر من يدخل الجنه لرجل يغفى به يمشي تارة ويكبو تارة، وتمسه النار تارة، فإذا نجا من الصراط التفت إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني منك فقد أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين. فيطلع الله عز وجل له شجرة فيقول: يا رب اجعلني في تلك الشجرة. فيقول: يا عبدي، أرأيت إن جعلتك في تلك الشجرة أتطلب غيرها ويأخذ عليه العهود والمواثيق؟ فيقول: لا يا رب. فإذا نقله من ذلك أطلع الله عز وجل له شجرة يرويها ماء، فيقول: يا رب اجعلني في تلك الشجرة. فيقول: يا ابن آدم، ألست أعطيت المواثيق أن لا تسأل غير ذلك الحديث؟ فيدنيه الله عز وجل من تلك الشجرة الأخرى، وهكذا يرضى حتى يرسله الله عز وجل الجنة، حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويدخله الجنة. ثم يقول: يا ربي لا تجعلني أشفع بعبادك، فيدخله الجنة بعد أن شم رائحتها وسمع أصوات أهلها. فإذا دخلها يقول الله عز وجل: أترضى أن تكون لك مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ عز أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فيقول الله عز وجل: لك مثلها ومثلها. وذكر الحديث شهدنا أن من رضي الله سبحانه وتعالى عنه فقد صار من السعداء في الدنيا والآخرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافا للنار مبينا لهم تلك الأسباب المرضية، التوافق مسح مظهرة للخلق مرضاة للرب. فكم من مسألة يعتبرها بعض الناس، كم من مسألة يعرض عنها الكثير، وهي من أسباب مرضاة الله ومن أجل تلك الأمور. وعلى كل حال فجميع الطاعات على الإجمال كلها من مرضاة الله سبحانه وتعالى، سواء جاء بها الترخيص بذلك أو لم يأتي. ومن أجل تلك الأمور الشوق إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وإلى لقائه. ففي الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وقد جاء عن عائشة وأبي موسى وآخرين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أترهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال لا، ولكن من أحب لقاء الله، نعم من أن سهله عمل صالح أو قال رضي الله عنهم أحب لقاء الله، ومن كان له غير ذلك كره لقاء الله فكره الله لقاءه. الحديث نعم عباد الله، إن الإنسان إذا كان على عمل صالح لا شك أنه يسعى ويجهد ويبذل وسعه في لقاء الله سبحانه وتعالى، أي أنه يشتاق لذلك. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات إنسان أو قال ودعت الجنازة على السرير واحتملها الرجال على الأعناق فإنسان خالقة قالت تطعموني تطعموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ولتها أو يا ولها أين يذهبون بها، اسمعوا كل صوتها كل شيء إلا الإنسان. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقل أيها المسلم سائيا في مرضاة الله سبحانه، وأبشر بعد ذلك بكل ما يسعدك وبكل ما يفرج همك وبكل ما يسألك من خير من أحسن الناس وأجل الناس عند الله عز وجل، بل وفي صدور الناس. فقد جاء من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. فإن نواقع الله كلها بيد الله. يقول ربنا ما من دابة إلا هو عاقب بنفس نصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إن الله عز وجل إذا رضي عنك سخر لك عملا صالحا تعبده عليه وتسلكه وتسلك إليه، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رضي الله عن العبد يسر له عملا صالحا حتى يلقاه به. جاء هذا عن ابن مسعود وعن حذيفة بن حكيم وعن أبي ذر وآخرين بالمعنى حتى يقبضه الله عز وجل على ذلك العمل الصالح. فأنت كن ساعيا فيما أمرك ربك، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للذكرى. وعند أن تلقى ربك على ذلك الحال يقول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيبين الله أنها حين أن تسالك ذلك الجسد، حين أن تخرج من ذلك الجسد يناديها ربها وتستبشر بتلك البشرى راضية مرضية فادخلي في عبادي، تكون لها صلة بالجسد وادخلي جنتي وتبقى منعمة في الجنة مع صلتها بالجسد مع فتح تلك النافلة إلى ذلك الجسد. ويرى من ريح الجنة يذوقه من ريحها وريحانها، ويرى مما فيها فيقول رب أذن الساعة رب أذن الساعة حتى أذهب إلى أهلي ومالي، فيقال له نم نومة العروس. هذا جزء يسير مما يتعلق بأسباب مرضاة الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك والحمد لله.